بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو، حدثه الحسن بن محمد بن علي، أخبره عبيد الله بن أبي ورافع رحمهم الله، وكان كاتبًا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت عليًّا يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى روضة خاخ، فإن بها ضعينةً معها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: هلم الكتاب. قالت: ما عندي من كتاب. فقلت: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، فإني كنت امرئا ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهلهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يداً يحمون قرابتي بها. والله يا رسول الله، ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمهم الله عن علي رضي الله عنه بهذه القصة قال: انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدًا قد سار إليكم، وقال فيه: قالت: ما معي كتاب. فأنخناها فما وجدنا معها كتاب. فقال علي: والذي يحلف به لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب. وساق الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتعلق بحكم الجاسوس المسلم، وهذا سيأتي له تفصيل في أحاديث أخرى، لأن الجاسوس قد يكون كافراً وقد يكون ذمياً، فهذا الجاسوس هو العين الذي يطلع على أحوال المسلمين وينقلها إلى العدو، وهي في أصلها خيانة بلا شك، بل هي في الأنظمة والدساتير الحديثة تعتبر تسمى بالخيانة العظمى، ومعنى كونها الخيانة العظمى أنها تستوجب القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في أحاديث تقدمت كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني يخرج من المدينة
متجها إلى جهة غير الجهة التي يريدها حتى يعمي أمره على أعدائه، لأن الأخبار تنتقل، قد ينقلها العيون، وقد ينقلها الرعاع، وقد ينقلها السفهاء الرعاة أو الصبيان أو غيرهم، وهذا يكشف الخطط الحربية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يضعها. وهذا بلا شك أنه من تدبير أمر الحرب، تدبير أمر الحرب. مرة أيضا أن النبي كان يرسل عليه الصلاة والسلام كان يرسل العيون يستطلع أخبار العدو، وقلنا أن هذا يشبه في العصر الحديث ما تعمله الاستخبارات الحربية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عزم على غزو مكة، فتح مكة مشهور، لم يخبر بذلك أحدا، وتكتم على الأمر حتى لا يعلم به أهل مكة فيتخذوا لذلك عدتهم ويحتاطوا للأمر. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه المهاجرين، ولاحظوا هذه أيضا، من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أهليهم وأموالهم في مكة، وهو ممن خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وشارك في غزوة بدر. غزوة بدر هذه الغزوة العظيمة عنوان الفخر والمجد والكرامة والفتح والنصر، هذه الغزوة العظيمة التي سمي يومها بيوم الفرقان كما في كتاب الله الكريم، كان هذا الرجل ممن شارك في هذه الغزوة، حصل له شرف المشاركة في هذه الغزوة. تعلمون أن فتح مكة كان في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك هذا الرجل وهو حاطب ابن أبي بلتعة، اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، صحابي مهاجري بدري، كتب بذلك إلى قريش، أرسل رسالة مع امرأة ودفع لها مبلغا من المال لتوصل هذه الرسالة لقريش. فالوحي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما جرى، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام 3 من أصحابه من الفرسان الشجعان، علي بن أبي طالب والزبير والمقداد ابن الأسود، ابن الأسود، بعثهم لتعقب هذه المرأة وإحضار الكتاب، وقال لهم إنها في روضة تسمى روضة خاخ، وهي ليست بعيدة عن المدينة، قريبة في أول الطريق، فأمرهم أن يدركوها وأن يأتوا بالكتاب من عندها الذي معها، وما قال لهم إن هذا الكتاب من فلان أو من غيره. فذهبوا مسرعين حتى وجدوا المرأة فقالوا لها هات الكتاب، قالت ما عندي كتاب. كانت المرأة من ذكائها وشدة حرصها وضعت الكتاب، رسالة ورقة صغيرة، في مكان لا يهتدي إليه أحد بحسب العادة، وضعته في عقاص شعرها، يعني وضعته تحت شعرها ثم ضفرت شعرها عليه فلا يرى معها شيء في ثيابها ولا في يديها ولا في متاعها. فقالوا لها هلم الكتاب، هات الكتاب، قالت ما عندي من كتاب. الذي أخبرهم أن معها الكتاب من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما الذي أخبره؟ الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاستيقنوا أن الكتاب معها في مكان ما، فقال علي رضي الله تعالى عنه لتأتين بالكتاب أو لأجردنك من ملابسك. طبعا هذا من باب التهديد، من باب التهديد، والمرأة تستعظم أنها تجرد من ثيابها، فقالت ما عندي كتاب. فلما رأت هذا التهديد، في الحديث في الرواية الأخرى أنه قال لتأتيني بالكتاب أو لأقتلنك، وأقسم على ذلك، فنقضت شعرها وأخرجت الكتاب من عقاصها، فوجد في الكتاب أنه رسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم غازيا لهم، أمر عظيم جدا، لو حصل من أطراف الناس، من عوامهم، من أعدائهم، ممن يشك فيهم، ربما اعتبر هذا الأمر من الأمور المعتادة، لكن أن يحصل من رجل كهذا شرفه الله بالهجرة وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وشرفه بالمشاركة في غزوة بدر، هذا أمر عظيم. فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالخطاب، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام، نادى حاطبا وقال: ما حملك على ما صنعت؟ ما الذي دفعك إلى هذا الفعل؟ أمر غريب أن يحصل من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الصفوف المتقدمة أن يحصل منهم هذا. قال: يا رسول الله، ما غيرت ولا بدلت ولا تغير الإيمان في قلبي، ولكن هنالك سبب أني كنت امرأ ملصقا في قريش ولست من أنفسهم، لم يكن قرشيا، كان حليفا لهم نازلا معهم، وترك أهله وقراباته في مكة، وهو يؤمل أن يقوم جيرانه وأهل مكة الذين اتخذ عندهم يدا بهذه الرسالة بحماية أهله فيما لو دخل جيش المسلمين إلى مكة. إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولست من أنفسهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا ليحموا أهلي وأولادي، وأما قريش المهاجرون الآخرون لهم أقرباء، نعم هم هاجروا لكن لهم قرابات يحمون أهليهم. وهذه مسألة هامة أيها الإخوة، كل إنسان لابد أن يتفكر فيها في نفسه، هي أن الإنسان مهما على قدره توجد فيه نقاط ضعف، أهله، أولاده، ماله، هذه أمور قد تجعل الإنسان يتراجع عن بعض الأمور، قد يقبل ببعض الأشياء، يفعل بعض الأشياء التي لا يمكن أن تقبل عند أمثاله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الولد قال: الولد مجبنة مبخلة، يعني يدفع أباه للشح، لا يتصدق بكل شيء، يبقي من المال، يحافظ على المال رعاية لهذا الولد حتى ينشأ وعنده ما يكفيه حتى لا يفتقر. مبخلة، مجبنة أيضا، لا يقدم على، قد يترك الغزو في سبيل الله رغبة في أن يبقى حيا ليربي هذا الولد. هذه دخائل نفوس تعرض لكل إنسان، فالذي ينتصر عليها ويتقوى عليها هو من أهل الكمال، لكنها موجودة في نفوس البشر. فحاطب رضي الله تعالى عنه ضعفت نفسه في هذا المقام، وأحب أن يتخذ يدا عند قريش، وهو لا يشك لحظة من اللحظات أن الله سينصر رسوله وينصر أصحابه على الكفار. فالنصر متحقق بإذن الله، قادم نصر الله لرسوله ولأوليائه، لكن هو يريد أن يتخذ هذه اليد لعله ينتفع، لعل أهله أن ينتفعوا بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحس بصدقه وقال: صدقكم حاطب، لكن عمر ابن الخطاب، هذا الإنسان العبقري الملهم المحدث، ما رضي بهذا، خشي أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رق قلبه له أو كذا، وقال: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. المسألة في ظاهرها مخالفة لمقتضيات الإيمان، مخالفة لمقتضيات، عصيان لله ولرسوله، أن يخبر الكفار بما عزم عليه المسلمون ويفسد بذلك خطة المسلمين في الغزو. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لا مع عمر، وهذه حدثت من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في أكثر من موقف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل بعض الناس لأنه يرى أنهم خرجوا عن ربقة الإسلام. قال دعني يا رسول الله فلأضرب عنق هذا المنافق. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنه قد شهد بدرا، شهادة عظيمة، شهد بدرا، حاطب ممن شهد بدرا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر. وهذه شهادة أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بدر، جاءت بسبب حاطب، حاطب واحد من هؤلاء الذين شهدوا بدرا. ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني ما تقدم من ذنوبكم ذنوبهم مغفورة. هذا لا يضره الذنب اليسير، هذا لا يضره، الحمد لله تم تدارك الأمر فلا يضره هذا. ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. من أين للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ من الوحي، من الوحي. أهل بدر هؤلاء هم الطبقة الأولى في المسلمين، حتى في المهاجرين والأنصار، الطبقة هذه التي، الفئة هذه التي قاتلت في بدر في أول غزوة يلقى فيها المسلمون أعداءهم، والتي نتج عنها النصر بإذن الله، وتحولت الحياة من حال الاستضعاف إلى حال القوة والنصر والتمكين، وكان لها ما بعدها. هؤلاء فئة لهم مكانة خاصة، ولذلك كان الصحابة يعرفون قدر البدريين، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقدمهم في العطاء، يعطيهم، يقدمهم أولا ويعطيهم أكثر مما يأخذ بقية الصحابة. لماذا؟ لأنهم أقرباؤه، أبناؤه، إخوانه؟ لا، لكن لأن هذه الفئة فئة كرمها الله سبحانه وتعالى ونصر بها دينه، وكان حاطب واحدا من هؤلاء. ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا دليل أيضا على أن الإمام، إمام المسلمين في مثل هذه الأحوال له نظرته، إن رأى صدق هذا المسلم له أن يعفو عنه، لكن إن رأى أنه مفسد وأنه متواصل ومتواطئ مع الأعداء وأن ضرره كبير يمكن أن يعزره، يمكن أن يقتله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم صدق هذا الرجل، وهو يعرف سيرته، هجرته ومشاركته في غزوة بدر، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه وكف عمر وكف الصحابة عن أن يوقعوا به ضررا. لكن هذه ليست قاعدة عامة، كما قلنا الإمام ينظر في حال هذا الأسير، في حال هذا الجاسوس، إذا رأى منه خطرا وضررا كبيرا محققا وأفعالا ارتكبها أدت إلى إفساد حال المسلمين والإضرار بهم، يمكن أن يفعل به ما يستحقه حتى ولو أدى به ذلك إلى القتل.
باب في الجاسوس الذمي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن محبب أبو همام الدلال قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب رحمهم الله عن فرات بن حيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان، وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان.
نعم، المصنف رحمه الله الإمام أبو داود عنوان ترجم لهذا الباب بقوله حكم الجاسوس الذمي. الجاسوس الذمي، والجاسوس هنا من هو؟ فرات بن حيان رضي الله تعالى عنه. فرات بن حيان هذا كان هو عين أبي سفيان رضي الله تعالى عنه على قافلته التي أراد المسلمون أن يستولوا عليها. كان فرات بن حيان هو الذي يتجسس ويتحسس له الأخبار ويبلغه بها، وكان خريتاً ماهراً يعرف الطرق، إنسان يعتمد عليه. وعادةً في مثل هذه الأحوال، أحوال التجسس، يختار الناس الأذكياء الذين يحسنون التصرف. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سريةً عليها أمر عليها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه لتأخذ عير أبي سفيان، لكنها لم تجدها، ووجدوا فرات بن حيان فأمسكوا به وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتجول ويتحسس ويتجسس وهو عين لأبي سفيان، فجاءوا به إلى المدينة، في المدينة، وكان المتوقع أن يقتل، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، اقتلوه. لكنه هو من ذكائه مر ببعض حلق الأنصار وقال إني مسلم، أعلن إسلامه، يعرف أن هذا هو سبيل النجاة، وكان له حليف من الأنصار، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أخبره بأن حيان يقول إنه مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بقتل المسلمين ولا بقتل من قال لا إله إلا الله، وتعلمون القصة التي مرت معنا، قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عندما قتل الرجل المشرك في ميدان المعركة، وعندما هم بقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفعلة، وظل يردد على أسامة قوله من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. يقول أسامة حتى وددت أني أسلمت ذلك اليوم، حتى يكون الإسلام قاطعاً ودافعاً ورافعاً للذنوب التي مرت قبل، كأنه يولد من جديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إنه يقول إنه مسلم ماذا قال؟ وهذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ليس كبقية الخلق، الوحي يخبره ويرشده ويصوبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته وتصرفاته وهديه أسوة لنا. قال إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، يعني ليس لنا إلا الظاهر. واحد يقول إنه مسلم، نقول لا أنت كافر بدون دليل. إذا أظهر الإسلام قبلنا منه، إلا أن يظهر منه ما يناقض هذه الدعوة. قال إن منكم رجالا نكلهم إلى ما في قلوبهم، ومنهم حيان، فرات بن حيان. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منه ذلك وعفى عنه، مع أنه أمر بقتله. أمر بقتله لماذا؟ لأنه جاسوس، عين للكفار، عين للكفار. فالمصنف عندما قال الجاسوس الذمي، من أين لنا أن هذا الجاسوس هو الذمي؟ أن فرات بن حيان كان ذميا، لم يذكر في الحديث أنه ذمي. الذمي هو اليهودي أو النصراني الذي يعيش بين المسلمين بعهد، لم يكن فرات في ظاهر الحال كذلك. فهنالك رواية وليست بالقوية أنه كان نصرانيا، كان نصرانيا، وعلى ذلك إذا كان نصرانيا وكان حليفا لبعض الأنصار المسلمين له ذمة. ويمكن أن يكون الأمر على غير ذلك، أن يكون ذكر الذمي هنا من باب أولى. الذمي كافر، الذمي كافر، وإن كان يقال الآن عند بعض الناس لا تقول كافر، والله سبحانه وتعالى سماهم كفارا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. فإذا كان الذمي كافرا لكنه كافر له تميز عن بقية الكفار، ما هو التميز الذي عند الذمي عن بقية الكفار؟ الذمي له كتاب، يؤمن بإله أقرب للمسلمين من غيره. والأمر الثاني أن الله أباح للمسلمين أن يأكلوا طعام أهل الكتاب وأن يتزوجوا بنسائهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم دين، عندهم كتاب، عندهم خبر عن الإسلام وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلعل المعاملة الحسنة هذه أن تحيي ما في قلوبهم من الإيمان، فتردهم إلى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، تردهم إلى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هؤلاء وهم طبقة أعلى من بقية الكفار، إذا كان الكافر الصرف، إذا قلنا إن فرات بن حيان كان كافرا يعني غير ذمي، مشرك من المشركين، فعفى عنه النبي، عامله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة بناء على ما ظهر منه، فمن باب أولى أن يكون ذلك في حق الذمي الذي هو أعلى درجة من بقية الكفار. نعم.
باب في الجاسوس المستأمن. في الجاسوس المستأمن. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عميس عن ابن سلمة بن الأكوع رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه. حدثنا هارون بن عبد الله أن هاشم بن القاسم وهشاما حدثاه وقال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة رحمهم الله قال حدثني أبي رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال: فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة، إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جمله ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه ثم خرج يركضه، واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم. قال: فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض اخترت سيفي فأضرب رأسه فندر، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمة بن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع سلبه أجمع.
سلبه
له سلب، سلبه أجمع. قال هارون هذا لفظ هاشم.
نعم، هذه أيضا قصة من قصص الجاسوسية، وكل زمان له أسلوبه وطبيعته. هذا حصل في غزوة حنين عندما غزا النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة هوازن، واجتمعوا لقتاله وأخرجوا أموالهم وأهليهم معهم حتى يكون ذلك دافعا لهم للاستبسال والقتال دفاعا عن أهليهم وأموالهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تبدأ المعركة مع أصحابه يأكلون ضحى، فجاء رجل من عند الكفار من عند هوازن جريء، هذه جرأة متناهية، على جمل له أحمر، فجاء حتى وصل إلى المكان الذي فيه الرسول وأصحابه، فأناخ البعير واستخرج عقالا كان على ظهر البعير فربط به بعيره وجاء وجلس مع المسلمين يأكل، لم يظهر عليه أي شيء، أكل معهم واطلع على أحوال العسكر وأحوال الناس والاستعداد، ورأى فيهم ضعفة، رأى أن أكثرهم مشاة ليس لهم ما يركبونه، وفيهم ضعف في أسلحتهم وفي كذا، فلما عرف ذلك انطلق خرج مسرعا وحل عقال البعير وركبه ومضى مسرعا يركض بعيره. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يلحقوا مع الصحابة، ما كان في ذلك المعسكر إلا رجل من جهينة معه ناقة ورقاء، يعني هي التي لونها فيه قليل من السواد مع لون البياض أو الحمرة، فكانت هي أفضل ما هو موجود عندهم، فركضها صاحبها خلف صاحب البعير هذا، وركض سلمة بن الأكوع على رجله. وسلمة هذا رضي الله تعالى عنه كان من الفرسان الشجعان، وكان عداء يعني سريع العدو، يلحق بالخيل سلمة ما يسبق، فعلى رجله ذهب يركض ومعه سلاحه، والجهني على ناقته، فاقتربت ناقة الجهني من الجمل، أصبح رأسها قريبا من ورك الجمل، اقتربت جدا، لكن سلمة عدا حتى وصل إلى ورك الناقة، ثم تقدم إلى ورك الجمل، ثم تقدم بعد ذلك حتى أمسك بخطام الجمل فأناخ. لما وضع البعير ركبته على الأرض اخترط سيفه وضرب رأسه فقطع رأسه، فسقط على ظهر الجمل، فجاء سلمة رضي الله تعالى عنه يقود الجمل بما عليه، هذا كما يقولون الجمل بما حمل، جاء بالجمل يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجمل وعليه هذا الرجل مقتول، قال من قتله؟ يسأل الناس، قالوا قتله ابن الأكوع، مشهور هذا. النبي عليه الصلاة والسلام على الفور قال له سلبه أجمع، سلب ما على المقتول من الثياب والسلاح متى، قال له سلبه أجمع، نفله سلبه. وهذا من الإمام أمر جائز مشروع لتحفيز الناس على القتال في بعض المواقف، إذا كان في باب يحتاج أن يفتحه بعض الناس، إذا كان في موقع يحتاج إلى الدخول لا يقدم عليه أي أحد يشجعهم الإمام، من فعل كذلك، من فعل هذا فله كذا، هذا نفل، وهذا النفل ليس من الغنيمة التي توزع على عامة المجاهدين، لا، هذا خاص بمن خصص له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لسلمة مكافأة له. في بعض الروايات أن رجلاً من الصحابة قال: يا رسول الله اعطني سيفه، اعطني سيف هذا الكافر. فلما هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه ما طلب، قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله في سبيل الله فيعطيك سلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع عما كان يريد أن يفعله، فعل الذي فعله سلمة فعل عظيم، لأن هذا الجاسوس لو استطاع أن ينفذ، لو استطاع أن يصل إلى الكفار أخبرهم بحال المسلمين وما اطلع عليه، لأنه اطلع على عسكر المسلمين وأحوالهم عن كثب، جلس معهم تفرس في وجوههم، رأى استعدادهم، رأى رواحلهم، رأى سلاحهم، ثم انطلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يلحقوا به ويعيدوا. فهذه أيضا فيها مسألة قتل الجاسوس الكافر، وفيها أيضا أن الإمام له أن ينفل، يعني يعطي عطية خاصة من السلب من الغنائم لبعض المقاتلين لأنهم فعلوا شيئاً لم يفعله غيرهم، لقاء يعني هذه الأعمال العظيمة التي قدموها. فهذا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. مثل هذه القصص أيها الأخوة، قصص الصحابة، هذا أمر يعني الآن خارج عن قضية الجهاد والقتال والاستبسال، لكن هذه القصص، قصص الصحابة، قصص الذين أسلموا في مكة وصبروا على الأذى، والذين هاجروا في سبيل الله، هاجروا إلى الحبشة، والذين هاجروا إلى المدينة، والأنصار الذين استقبلوا إخوانهم وآووهم ونصروهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا أموالهم، والمواقف العظيمة التي كانت لهم في الصحابة جميعا في الغزوات، في الإنفاق في سبيل الله، في إكرام الضيف، في طلب مرضاة الله ومرضاة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور العظيمة والأخلاق الكريمة والسير العالية، هذه ما أحوجنا نحن إلى أن نتعلمها وأن نعلمها أبناءنا. يوجد بحمد الله في الأسواق، في المكتبات، يوجد قصص، قصص الصحابة وكذا، لكن هنالك إعراض وانصراف كبير جدا من الناس عن هذه. الآن الأطفال لا يعرفون إلا أفلام الكرتون، لا يعرفون إلا هذه الأشياء التي تعرض عليهم في الشاشات، وكثير منها ضار وكثير منها مخل حتى بعقيدة الإنسان المسلم. لكن الإعراض عن هذه المعاني الكريمة، عندما يسمع الشباب، والشاب فيه حماس وقوة وانطلاق، يسمع بقصة سلمة بن الأكوع، أنه كان يعدو هذا العدو العظيم السريع، وأنه فعل كذا وفعل كذا، وكيف أكرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يضم إليها أيضا ما كان لسلمة من المآثر والمفاخر وصحبة الرسول عليه السلام. هذه معاني كريمة ترتقي بالنفس، ترتقي بالحس، وتعلم الناس مكارم الأخلاق والقيم العالية الرفيعة التي لا توجد في كثير من مضامين هذه الحياة. نحن بحاجة إلى أن نتعلم السير هؤلاء الصحابة. الله سبحانه وتعالى لا شك أنه بحكمته اختار للنبي عليه الصلاة والسلام صحابة يعاونونه ويؤازرونه وينصرونه ويبلغون عنه، كما اختار النبي عليه الصلاة والسلام من خير الخلق اختار له أيضا أصحابا على هذا المستوى من التكريم. لا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة من التكريم والرفعة وأن يكون أصحابه على غير ذلك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
باب في أي وقت يستحب اللقاء. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال: أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني رحمهم الله عن معقل بن يسار أن النعمان يعني بن مقرن رضي الله عنهما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر.
نعم، راوي هذا الحديث الصحابي الجليل النعمان ابن مقرن. من هو النعمان ابن مقرن؟ هذا هو صحابي من صحابة الرسول، لكنه هو قائد من قادة الفتوح الإسلامية، هو القائد في معركة نهاوند المشهورة، النعمان بن مقرن، واستشهد فيها، قاد المعركة واستشهد فيها. هذا النعمان يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن لم يقاتل من أول النهار انتظر حتى تزول الشمس، حتى بعد الظهيرة الجو يبرد قليلا، فشرع في القتال وهنالك تهب الرياح الباردة قليلا ويستنزل نصر الله في مثل ذلك الوقت. مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام صبح بعض من غزاهم مع أذان الفجر، وكان يقول لأصحابه بأنهم إذا غزوا في مثل هذا الوقت عليهم ألا يستعجلوا، عليهم أن ينتظروا حتى إذا رأوا مسجدا أو سمعوا أذانا عليهم أن يكفوا، لكنه هنا إذا لم يغزو في أول النهار كان يؤخر ذلك. وهذا فيه فوائد لا شك، من أعظمها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا قد نتلمس بعض الفوائد والحكم الأخرى. هي أولا أن قائد الجيش المسلم عليه أن يترفق بمن معه من الجند، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أمر رجلا على جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين. في أول النهار وقت الظهيرة جو حار، معركة دائرة وقتال قد يشق على كثير من النفوس، لكن إذا كان في بعد الظهيرة الجو يميل إلى البرودة قليلا وتهب الرياح ويستنزل النصر بعد ذلك، هذه واحدة. والأمر الثاني أنه قد يكون في هذا بما أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن هذا الوقت وقت ينزل فيه نصر الله سبحانه وتعالى على عباده المجاهدين، فلذلك هذا هديه عليه الصلاة والسلام. لكن لو حصل الغزو في غير هذا الوقت، في أثناء النهار أو في الليل، لا حرج في ذلك. لو باغتهم، لو كانوا عازمين على أن يبتدئوا المعركة بعد الظهيرة عندما يبرد الجو وتهب الرياح، لكن باغتهم العدو أو وجدوا غرة من العدو فأرادوا أن يهتبلوها، لا بأس بذلك. لكن لو كان في المسألة سعة واختيار، هذا هو ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هديه. لكن إذا كانت هنالك ضرورة أو حاجة غير هذه فلا بأس بذلك. هذا ليس حتما أنه لا يجوز أن يقاتل المسلمون أعداءهم إلا في مثل هذه الأوقات. نعم.
باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام حاء، وحدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد رحمهم الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن عن همام قال: حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
نعم، المقصود هنا الكراهية، كراهية الصوت، يعني رفع الأصوات والجلبة في مثل هذه المواطن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالسكون، لأن السكينة مع السكون، السكينة تتنزل مع السكون، هذا الشيء. والأمر الثاني حتى يتفرغ الإنسان لذكر الله تبارك وتعالى. حتى في هذا الموطن ربنا تبارك وتعالى أمر بذكره في هذا الموطن: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواعه، التكبير، التحميد، التسبيح، الاستغفار، التهليل، في هذا الموطن مطلوب، وهو من وسائل النصر. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هو من وسائل النصر. لكن الجلبة والصياح واللغط هذا ليس مطلوبا في هذا المكان، لأن المطلوب هنا السكينة، وذكر الله لا ينافي السكينة، بل السكينة تتنزل مع ذكر الله سبحانه وتعالى، تتنزل على الذاكرين.
باب في الرجل يترجل عند اللقاء.
ترجلوا.
باب في الرجل يترجل عند اللقاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق رحمهم الله، عن أبي إسحاق رحمهم الله، عن البراء رضي الله عنه قال: لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا، نزل عن بغلته فترجل.
نعم، هذا أسلوب من أساليب الثبات وإظهار الشجاعة والجلد، لأن الإنسان الذي يكون على راكباً على ظهر دابته عنده نوع من الاستراحة، لكن الذي ينزل هذا يظهر الجلد والشجاعة والإقدام، ومثل هذا الفعل يهز قلوب الأعداء، مثل هذا الفعل يهز قلوب الأعداء. وهذا حصل حتى من الصحابة في مواطن كثيرة، هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل أيضا من أصحابه. لما انكشف الناس في غزوة حنين حصل البلاء على المسلمين، بلاء عظيم، انكشفوا وأشيع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل، نزل النبي عليه الصلاة والسلام عن بغلته ترجل وأخذ سلاحه وهو واقف يقاتل، وهو واقف على قدميه، هذا يرد إليه قلوب أصحابه ويوقع الوهن في قلوب الأعداء. هذا موقف المقصود به إظهار الجلد والجرأة، وحصل هذا من عدد من الصحابة، منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما مر معنا فيما تقدم في غزوة مؤتة، لما كان يوم الغزوة وقتل زيد وأخذ هو السلاح الراية، عقر فرسه، يعني قطع عصب رجليها وترجل. هذا إظهار الجلد والقوة والثبات، يؤثر هذا في قلوب من معه ويؤثر أيضا في قلوب الأعداء. لهذا السبب يعني هذا ليس يعني أمرا عاديا ليس له تفسير، بل له تفسير، تفسيره أن هذا من باب إظهار الجلد والقوة والإقدام، وهذا مما يلقي الرعب في قلوب الأعداء، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس مطلوبا من الناس جميعا، لكن إذا رأى المسلم أو القائد، قائد الجيش أو أحد من الفرسان رأى مثل هذا الأمر وغلب على ظنه مصلحته، فهذا أمر مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
باب في الخيلاء في الحرب. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، المعنى واحد، قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك رحمهم الله، عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي، قال موسى: والفخر.
نعم، هذا الحديث فيه جمل كثيرة ليست كلها تتعلق بكتاب الجهاد. الذي يتعلق بالجهاد هنا منها هو اختيال المقاتل في ميدان المعركة. الخيلاء هذه محرمة، تفاخر، تعالي، تبختر، لكنها في المعركة لها مصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر أموراً أربعة تندرج تحت قسمين. القسم الأول هو الغيرة. الغيرة ما معناها؟ تحرك الإنسان واهتمامه وتيقظه وعدم قبوله بشيء يجري أمامه. لكن هذه الغيرة فيها شيء محمود وفيها شيء غير محمود بالنظر إلى السبب الذي أدى إلى هذه الغيرة. الغيرة من التغير، الإنسان يتمعر وجهه، تتغير نفسه، لا يقبل. إذا كانت هذه الغيرة في ريبة يعني أمر يدعو إلى الشك، يخشى منه، فهذه غيرة محمودة. يعني إنسان يرى بعض نسائه مثلا أو بعض أولاده يفعلون أفعالا لا تليق، يجلسون مع من لا يجوز أن يجلس مع مثله، أو يرون رجلا أجنبيا يدخل في بعض البيوت ويخرج وهو ليس من أهل هذا البيت، هذا كله ممنوع. فالذي يغار هنا ويتحرك ويغضب هذه غيرة محمودة، فيه ريبة، لأن دخول الرجل الأجنبي أو حصول بعض الأمور المنافية والمخالفة لا يجوز السكوت عليها، لأن السكوت عليها يقود إلى ما هو شر منها والعياذ بالله. فمن خلق الإنسان المسلم أنه يغار على عرضه، أنه يغار على حرمات الله سبحانه وتعالى، لكن الذي لا يغار يرى الخبث هذا ولا يغار، لا يتحرك، هذا ديوث والعياذ بالله. هذه هي الدياثة، أن يرى الرجل الأجنبي يجلس مع بناته ونسائه ويدخل عليهم مرة ومرة ولا يتحرك، هذه هي الدياثة. لأن الرجل الأجنبي مع النساء الأجنبيات لا أمان بينهم، قد يحصل ما لا تحمد عقباه ولا تساعة مندم حينئذ. لكن الغيرة التي ليست محمودة هي غضب الإنسان وتحركه وشكه بدون دليل، ما عنده دليل، لكن عنده يعني كما يقولون العيار زائد مرة واحدة، كلما رأى شيئا حتى ولو كان هذا الشيء لا يحتمل التفسير هو يفسره، هذه غيرة غير محمودة. والنبي عليه الصلاة والسلام كرهها لأنها من سوء الظن. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا من سوء الظن لأنه ما عنده دليل، لكن مجرد هواجس في نفسه، فيعني لا ينبغي للإنسان أن يسترسل في مثل هذا. القسم الثاني من الخيلاء منها شيء محمود وشيء مذموم. والقسم الأول هو الذي يتعلق بموضوعنا هنا في كتاب الجهاد. الخيلاء المحمودة ما هي؟ التبختر والتعالي، وأن ينظر الإنسان في ملابسه، وأن يتكسر في مشيته، أو يتصرف بعض التصرفات التي لا تقبل في الأحوال المعتادة في ميدان المعركة، هذه لها أهمية، لأنها تهز قلوب الأعداء عندما يرون الفارس المسلم وهو يلبس هذا اللباس المزخرف المزركش ويتبختر في مشيته ويتمايل، هذا يهز قلوب الأعداء، لأن الإنسان الخائف لا يفعل ذلك، لكن الذي يفعله هذا يظهر جلده وثباته وقدرته وشجاعته، وهذا يهز قلوب الأعداء. ولذلك في مثل هذا الموطن محمود هذا الأمر. وقد ثبت أيضا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته رأى رجلا يختال بين الصفوف يتبختر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا. هنا لا بأس، لا بأس في مثل هذا، هذا أمر مطلوب. كذلك عند الصدقة، الصدقة ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. كيف يختال الإنسان في صدقته؟ المقصود هنا المشاكلة، ليست حقيقة الاختيال بمعنى أنه يتفاخر عند الناس: أنا بنيت المسجد الفلاني وأنا تصدقت اليوم بكذا وأنا دائما في يوم الجمعة أجمع الفقراء وأصنع لهم غداء أو أفعل كذا أو أكسو الفقراء في أيام لا لا، ليس هذا. لكن اختياله زهوه، زهوه وفرحه في نفسه بصدقته التي يقدمها، هذه هي النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من نوع من أنواع الخيلاء، لكنها ليست هي الخيلاء المذمومة التي يتفاخر فيها الإنسان بعمله، هذه التي يتفاخر فيها بعمله تحبط عمله. لكن هنا هو يحس بزهو، يفتخر بهذا العمل، يحبه، يشكر الله عليه، تنبلج أساريره أنه فعل مثل هذا الفعل، هذا مما يحبه الله، هذا ليست من الخيلاء المذمومة. والإنسان المسلم عادة في طبعه وفي عادته أنه تسره حسنته وتسوءه سيئته، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو يعني قد استكمل الإيمان أو في عداد المؤمنين. هذا الجانب الذي هو في باب الغير الخيلاء المحمودة. أما الخيلاء المذمومة وهي القسم الأخير، فهي البغي والتعالي والتكبر على الناس والظلم والعدوان، هذه هي المذمومة خيلاء. لكن الغرض من هذه غير الغرض من الأولى، الأولى الغرض منها الإقدام في سبيل الله ونصر دين الله وبذل المستطاع والنكاية في الأعداء. أما هذه فليس المقصود منها ذلك، إنما المقصود منها التعالي والتكبر والتفاخر، يدخل في هذا أيضا التفاخر، ومنه ومن أعظمه التفاخر بالأنساب، الإنسان يحتقر غيره ويتفاخر بنسبه، هذا كله من الخيلاء المذمومة. صلى الله عليه وسلم.